سمع الأخوة انتهوا من الصلاة سمع سبق أن تكلمنا على بعض المباحث المتعلقة بالحديث الصحيح، واختصار الوقت في الحقيقة نظرا لدقة المبحث الذي معنا اليوم سننتقل مباشرة إلى الكلام فيه ونترك شر المناقشة للدرس القادم بعد أن انتهى من الكلام على مراتب الصحيح. بدأ بالكلام على مبحثين مهمين، الأول حكم أحاديث الصحيحين، حكم الأحاديث التي في الصحيحين من ناحية هل هي تفيد العلم، وإن شئنا أن كنا أن نقول هل تفيد العلم القطعي اليقيني أم لا تفيد إلا الظن. هذا المبحث الأول في هذا الباب، العنوان عندنا حكم الصحيحين والتعليق. التعليق هذا المبحث الثاني، حكم المعلقات في الصحيحين هذا المبحث الثاني نتركه الآن. نحن الآن نتكلم على المبحث الأول، حكم أحاديث الصحيحين، ويلحق بها أيضا حكم الحديث الصحيح عموما في الصحيحين أو في غيرهما من خارج الصحيحين، هل يفيد القطع؟ يعني هل إذا ورد إليك حديث بالشروط التي ذكرناها في الحديث الصحيح الخمسة توفرت هذه الشروط من اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم والخلو من الشذوذ والعلم، هل إذا وجدت حديثا توفرت في هذه الشروط تستطيع أن تقطع بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل هناك فرق في ذلك بين الصحيحين وغيرهما، بين أحاديث البخاري ومسلم أو أحاديث الصحيحين وغيرهما أم لا؟ هل هذه الأحاديث تفيد القطع واليقين أم لا تفيد إلا الظن؟ طبعا كل هذا الكلام بخلاف المتواتر، بخلاف المتواتر نتكلم فيما عدا المتواتر من أحاديث الآحاد. طب هل الخلاف في نتائج هذه المسألة له أثر؟ الجواب نعم، له أثر كبيرة جدا، وإلا لو لم يكن له تلك الأثر ما حصلت فيه هذه المعركة الكبيرة التي الآن سنتكلم عليها. هل هذا الخلاف يترتب عليه آثار؟ وأي آثار؟ ومع من؟ ومع من؟ هذه هي رؤوس المسائل والتي سنجيب عنها بإذن الله جل وعلا. وهذه المسألة في الحقيقة في هذا العلم، المصطلح إن لم يقل هي من أخطر المسائل وأهمها، نقول هي أخطر وأهم المسائل. لماذا؟ لأن من قال بأن أحاديث الآحاد، أحاديث الآحاد تفيد العلم والقطع واليقين، قال فعلى هذا نحن نستدل بها في العقيدة والعبادات أو في العلم والعمل بلا إشكال، نستدل بها في العلم والعمل بلا إشكال. ومن أبى ذلك، من قال بأنها لا تفيد، من قال أنها لا تفيد إلا العمل فقط ولا تفيد العلم، فإنهم قالوا لا يؤخذ بها في العقيدة ولا تثبت بها الصفات ولا تثبت بها العقائد، وهذا هو سر الخطورة في هذه المسألة الكبيرة، وهو الذي سيستدعي منا أن نقف فيه وقفة قد تطول قليلا من أجل خطورة هذه القضية. وهذا القول الثاني أنها لا تفيد إلا العمل ولا يؤخذ بأحاديث الآحاد الصحيحة في العقيدة، هذا القول ارتقى عليه جماعات من أهل البدع، اتخذوه سلما وارتقوا به إلى أن قالوا بنفي صفات الله جل وعلا وأمور العقيدة التي لم ترد في القرآن الكريم ولم تأتي في الأحاديث المتواترة. ولا زال هذا الاعتقاد موجودا إلى وقتنا هذا، لا زال هذا الاعتقاد موجودا إلى وقتنا هذا، ولم نسترسل في ذكر أصحابه، وإنما هم في المجمل الأشاعرة الموجودون والمعتزلة والإباضية وغيرهم. إذن عرفتم الآن خطورة هذه المسألة وخطورة هذا المبحث، هو مبحث عقدي حديثي، وإن شئت قلت حديثي عقدي، لذلك الذين كتبوا في الاعتقاد تطرقوا لهذا المبحث وأسهبوا فيه، كما أن المحدثين تكلموا عليه، كما أنه أفرد برسائل يعني مفردة، حكم أحاديث الآحاد أو حكم العمل بأخبار الآحاد أو حكم أخبار الآحاد، هل يعمل بها، هل يؤخذ بها في العقيدة والعبادة في العلم والعمل أم لا. عرفتم الآن خطة البحث. بعد أن نفسر الآن إن شاء الله جل وعلا كلام الحافظ العراقي وما نقله عن الحافظ ابن الصلاح، لابد أن ننتقل خارج الألفية لنقرأ بعض كلام العلم في هذه المسألة من المحققين ومن محرري هذه الأمور من أهل السنة وأيضا من أهل الحديث. فسنقرأ إن شاء الله جل وعلا المبحث أو بعض نتف من المبحث من الصواعق المرسلة، وعندنا منه الآن المختصر مختصر الصواعق، وهذه مراجع تضع عندك حتى تراجع فيها المسألة إن شاء الله بعد ذلك عندما تذاكر، وأيضا في المستقبل سنقرأ إن شاء الله جل وعلا من مختصر الصواعق المرسلة للموصلي والأصل طبعا لابن القيم، وإن شاء الله نقرأ أيضا من نكت الحافظ ابن حجر، وسنأخذ قبل ذلك مختصرا من كلام العلامة أحمد شاكر في تعليقه على ألفية السيوطي كمدخل للبحث. وهناك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية موجود في المجلد 18 في هذا الأمر، لكن أيضا أرجأته واكتفيت بنقل ابن القيم عنه. قبل ذلك نمشي الآن مع الأبيات التي ذكرها العراقي الآن لنأخذ مجملا عنها وتفسير لكلماتها، ثم ننتقل لمناقشة هذا المبحث الخطير الذي عرفتم مجمل الخطورة فيه. يقول العراقي حاكيا عن ابن الصلاح أنه قال: واقطع بصحة لما قد أسندا. طبعا بعض الأخوة يقرأها خطأ أسندا، وهذا إذا قرأناها أسندا سيتغير المعنى. أسند يعني صاحب الصحيح البخاري ومسلم. هذا الكلام كلام الحافظ ابن الصلاح في المقدمة: واقطع بصحة لما قد أسند. يقول الحافظ ابن الصلاح يعني نحن نقطع بأن ما أسنده البخاري ومسلم، طبعا هو قال أسند يخرج المعلقات، وما لم يسند ما لم يروى بالإسناد ما لم يكن على شرط صحيح من المعلقات والموقوفات والمقطوعات وغيرها. واقطع بصحة لما قد أسند، عبارة ابن الصلاح أن العلم اليقيني الناظر العلم اليقيني النظري حاصل به، العلم اليقيني النظري حاصل به يعني حاصل بما قد أخرجاه. يقول خلا أو العلم اليقيني النظري واقع به خلافا لما نفى ذلك، خلافا لمن نفى ذلك. هذا كلام ابن الصلاح. إذن ابن الصلاح الآن يقول بأن أحاديث الصحيحين تفيد العلم اليقيني النظري، وكلمة النظري خلاف الضروري. كلمة النظري معناها العلم الذي يحصل بالبرهان والاستدلال، يعني الأدلة التي يتوصل بها المحدث إلى صحة هذه الأحاديث من ضبط الرواة، من عدالة الرواة، إتقان الرواة، قد يكون عدد الرواة، جلالة الرواة، قمامة الراوي، هذه كلها براهين تفيد هذا العلم اليقيني. هذا العلم اليقيني النظري، لأن العلم هناك علم ضروري هذا يحصل بدون استدلال، وهناك علم نظري برهاني يحصل بالاستدلال والبرهان. فالحافظ بن الصلاح يقول أن العلم اليقيني النظري يحصل بما أسنده صاحبه الصحيح البخاري ومسلم، خلافا لمن نفى ذلك، خلافا لمن نفى ذلك ممن سنعلمه الآن. إذا نحن الآن عرفنا معنى هذه العبارة، ما في الصحيحين مقطوع بصحته، مقطوع بصحته إلى قائله مما أسند. كذا له، كذا له يعني كذا تعود على ابن الصلاح، هذا كلام العراقي، كذا له يعني كذا لابن الصلاح في المقدمة. إذن هذا هو القول الأول. طبعا هذا يستثنى منه ما انتقده بعض الحفاظ، كما سيأتي الآن في كلام العراقي. استثنى منه ما انتقده بعض الحفاظ كالحافظ طرقطني والحافظ ابن عمار أبي الفضل المعروف الشهيد، والحافظ أبي مسعود صاحب الأطراف أبي مسعود الدمشقي. كذا له، وقيل على القول الثاني، وقيل ظنا يعني قالوا بأن ما أخرجه صاحب الصحيح مما أسند لا يفيد إلا الظن فقط، وهذا هو الإشكال، لا يفيد إلا الظن. وبناء على ذلك فإنهم يردون أحاديث الآحاد في العقيدة، وخاصة في مسائل الصفات. إذا أتيتهم بحديث في إثبات مثلا صفة من الصفات قالوا هذه أخبار آحاد، تقول أخرجها البخاري أو أخرجها مسلم أو أخرجها البخاري ومسلم، يقول هذه أخبار أحد لا يؤخذ بها في العقيدة ما لم تتواتر. فردوا بهذا الصفات الكثيرة، وبنوا على ذلك عقائد باطلة، وشغلوا الأئمة بالرد عليهم في كتاباتهم الطويلة. وقيل ظنا يعني يفيد ظنا، وقيل ظنا يعني لا يفيد إلا الظن، لا يفيد إلا الظن. ولدى محققيهم قد عزاه النووي، يعني عزا هذا القول النووي للمحققين. فقال النووي رحمه الله تعالى: خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون. هذا كلام نووي، خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون، هذا كلام نووي وفيه ما فيه. لذلك الحافظ ابن حجر يرد عليه في النكت في المجلد الأول صفحة 374 يقول: فقول النووي خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون غير متجه ولا يسلم له. يقول الحافظ ابن حجر: بل تعقبه شيخنا شيخ الإسلام في محاسن الاصطلاح، يعني شيخ البلقيني الحافظ البلقيني، فقال: هذا ممنوع، فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين يعني ابن تيمية عن جمع من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أنهم يقطعون بصحة الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول. إذا كلام النووي هو المرجوح، هو خلاف ما عليه أكثر أهل العلم من المحدثين والأصوليين والفقهاء. بل كما يقول شيخ الإسلام: هو قول أهل الحديث قاطبة، قول أهل الحديث قاطبة، يعني الأخذ أو أن العلم اليقيني أو القطعي حاصل بما أخرجه صاحب الصحيح أو الشيخان، قول أهل الحديث قاطبة والأصول، يعني قول أهل الأصول كذلك كما سيأتي الآن في قراءة كلامي من نكت. إذن قول العراقي ولدى محققيهم قل عزاه النووي، رد عليه حافظ ابن حجر أن هذا غير متجه، وأن هذا ليس في الحقيقة قول المحققين والأكثرين، بل قول المحققين والأكثرين على خلافه. وكما قلنا تعقبه أيضا البلقيني بقوله: هذا ممنوع. إذن البحث الآن، تنتبه إلى أن ابن الصلاح يبحث الآن في قضية أحاديث الصحيحين، ونحن بحثنا سيكون أكبر من ذلك. أحاديث الصحيحين، سواء الأحاديث الصحيحة سواء كانت في الصحيحين أو في خارج الصحيحين، بحثنا الأكبر الأشمل سيكون في الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة، تفيد القطع والعلم أم لا، وهل يؤخذ بها في العقيدة أم لا. هذا هو البحث. أما ابن الصلاح في البحث الذي معنا فكان يبحث في الظاهر في أحاديث الصحيحين. طيب، إذا وصلنا إلى قوله: ولدى محققيهم قد عزاه النووي، ثم ننتقل بعد ذلك لنقطة أخرى: وفي الصحيحين بعض شيء قد روي مضاعف، اللي هي الأحاديث المنتقدة على البخاري ومسلم التي انتقدها كما قلت بعض الحفاظ الكبار كالدارقطني وأبي مسعود، وهذه الأحاديث التي ضعفها الدارقطني عددها 10 أحاديث ومئتان 210 في المجموع الكلي، يشتركان في 32 حديثا. الأحاديث المشتركة بينهما في الانتقاد 32 حديثا، مسلم له منها 100 حديث، والباقي البخاري اللي هي 78 حديثا. إذن إجمال الأحاديث المنتقلة 210، مسلم يختص منها 100 واشتركان في 32، والباقي منتقد على البخاري. وقد تولى الإجابة عنها عدم العلم منهم الحافظ بن حجر في مقدمته للفتح مسمى بهدي الساري، وكذلك في تضعيف كلامه في فتح الباري، والنووي كذلك في شرحه على مسلم وفي مقدمته لمسلم، وكذلك ابن الصلاح. هذه الأحاديث المنتقدة خارج عن محل البحث، خارج عن محل البحث. وقول العراقي قد روي مضاعف يقصد أن الضعف هنا قد يكون وهم أو غير ذلك، كحديث شريك ابن عبد الله بن أبي النمر عن أنس في قصة الإسراء أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى به قبل أن يوحى إليه، قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، وهو نائم في المسجد الحرام. وهذا الحديث رواه البخاري برقم 7517. وأيضا مسلم رواه قد رواه رقم 62، ولكن مسلم بعدما رواه قال وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص، يعني مسلم أشار إلى أن هذا الحديث فيه علل. قال مسلم بعد روايته وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. فقول شريك ابن عبد الله بن أبي نمر أن الإسراء والمعراج كان قبل البعثة هذا من أوهام شريك ابن عبد الله بن أبي نمر غفر الله له ورحمه الله، هذا من الأوهام، وهذا مثال لبعض الأحاديث المنتقدة، ولسنا في مجال الحديث عنها، ولكن نحن الآن في الكلام على القضية التي أشرنا إليها. نبدأ بأخذ مختصر من كلام العلامة أحمد شاكر في تعليقه على ألفية السيوطي حول هذه القضية، وإنما بدأت به لأنه كتلخيص لما سنذكره بعد ذلك. يقول عند شرح قول السيوطي في الألفية: والنووي رجح في التقريب ظنا به والقطع ذو تصويب. يقول السيوطي والنووي رجح في التقريب، والتقريب والتيسير اختصار المقدمة للنووي، والنووي رجح في التقريب ظنا به، يعني موافق لما هنا، وقيل ظنا وأنه لا يفيد إلا الظن. ثم السيوطي يعطيك رأيه يقول والقطع ذو تصويب، فالسيوطي يميل لقول الحافظ بن الصلاح إمام هذه الصنعة، إمام هذه الصنعة، والقطع ذو تصويب. وهذا من العجائب أن إمام هذه الصنعة صرح بأنها تفيد القطع ومع ذلك خالفه من تسمعون ومن ترون. والقطع ذو تصويب، السيوطي يرى ما يراه ابن الصلاح بأنها تفيد العلم اليقيني المقطوع به. تحت يقول الحافظ أحمد الشاكر بعد أن عرف المؤلف الحديث الصحيح أراد أن يبين أثره وحكمه، وهل هو يوجب العلم القطعي اليقيني أو الظن؟ يعني هو هذا رأس المسألة، هل هو يوجب العلم القطعي اليقيني أو الظن؟ وهذه مسألة يقول فيها خلاف معروف. أما الحديث المتواتر لفظا أو معنى فإنه قطعي الثبوت، لا خلاف في هذا بين أهل العلم. وأما غيره من الصحيح، انتبه الآن، فذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد القطع، بل هو ظني الثبوت، اللي هو هذا قول النووي ومن حكى عنهم، يقول هو الذي رجحه النووي في التقريب. يقول: وذهب غيرهم إلى أنه يفيد العلم اليقيني، وذهب غيرهم إلى أنه يفيد العلم اليقيني، وهو مذهب داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي، وحكاه ابن خويلد بن زاد عن مالك، وهو الذي اختاره وذهب إليه ابن حزم. وسيأتي الآن في النقل أنه مذهب الشافعي، ونص عليه الشافعي في الرسالة. يقول: هو الذي اختاره وذهب إليه ابن حزم، قال في كتابه الإحكام، هو كتاب مطبوع وجيد ومشهور، ولكن كلامه فيه في القياس منتقد، لكن كلامه في أخبار الأحاد جيد. قال في الإحكام: إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا. ثم أطال في الاحتجاج له والرد على مخالفيه في بحث النفي في المجلد الأول. ثم قال أحمد شاكر: واختار ابن الصلاح أن ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما أو رواه أحدهما مقطوع لصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، واستثنى من ذلك أحاديث قليلة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن. هكذا قال في كتابه علوم الحديث. يقول أحمد شاكر: ونقل مثله العراقي في شرحه على ابن الصلاح، في شرح ابن الصلاح يقصد التقييد والإيضاح. يقول: نقل مثله العراقي في شرحه على ابن الصلاح عن الحافظ أبي الفضل محمد بن سهل المقدسي. يعني أنا سأعطيك مزيد من أسماء أهل العلم الذين قالوا بهذا الكلام بقول ابن الصلاح ومن ذكر قبل، تضيف إلى ذلك الحافظ، يعني الحافظ أبي الفضل محمد بن سهل المقدسي وأبي نصر عبد الرحيم بن خالق بن عبد الخالق بن يوسف، ونقله البلقيني عن أبي إسحاق وأبي حامد الإسرائيين، أبو حامد الإسرائيلي أو إسحاق الإسرائيلي، والقاضي أبي الطيب، سيأتي الكلام عنه، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي من الشافعية، وعن السرخسي من الحنفية صاحب المقصود، وعن القاضي عبد الوهاب من المالكية، وعن أبي يعلى وأبي الخطاب وابن الزاغوني من الحنابلة، وعن أكثر أهل الكلام من الأشعرية، وعن أهل الحديث قاطبة، وعن أهل الحديث قاطبة. هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر والمؤلف والسيوطي. والحق الذي ترجح الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله، من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي، سواء كان في أحد الصحيحين أم في غيرهما. هذه المسألة التي قلنا هي أوسع مما تكلم عليه المصطلح، سواء في أحد الصحيحين أو في غيرهما. العبارة الأخيرة مرة أخرى: الحق الذي ترجح الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي، سواء كان في أحد الصحيحين أم في غيرهما. وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل، يعني يقصد تصحيح وتضعيف لابد فيه من مؤهلات تكلمنا عليها أو على بعضها في الدرس الماضي. يقول أحمد شاكر: وأكاد أوقن أنه مذهب من نقل عنهم البلقيني. يعني يقول أن الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام البلقيني، وهو في الحقيقة نقل عن ابن تيمية كما سنذكره الآن في النكت، يقول ليست المسألة كانت مفروضة فقط في أحاديث الصحيحين، بل هي في الحديث الذي صح سنده وتوفرت فيه شروط الصحة، هل يفيد العلم أم الظن. فيقول أحمد شاكر أن من نقل عنهم شيخ الإسلام أنهم يقولون يفيد العلم يقصدون هذا، ولا يقصدون فقط أحاديث الصحيحين، بل يقصدون كل حديث صحيح أي توفرت فيه شروط الصحة. يقول أحمد الشاكر مرة أخرى: وأكاد أوقن أنه مذهب من نقل عنهم البلقيني ممن سبق ذكرهم، وإنهم لم يريدوا بقولهم ما أراد ابن الصلاح من تخصيص أحاديث الصحيحين بذلك. يعني كلامهم أعم، ومع ذلك كما ترون هم نازعوا ابن الصلاح في أحاديث الصحيحين، فكيف بما دون الصحيحين من أحاديث صحيحة. يقول الشيخ: وهذا العلم اليقيني النظري يبدو ظاهرا لكل من تبحر في علم من العلوم وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه إليه. يعني يقصد هذا العلم يحصل للإنسان لأصحاب الشأن، كما أن الفقهاء عندما يتكلمون في بعض المسائل كمسائل الشفعة وميراث الجدة ونحو ذلك، يحصل لهم عندهم هذا قناعات لا يستطيع أحد أن يزيحهم عنها. أصحاب الطب عندما يتكلمون عن قناعات في الحمية أو في العلاجات يحصل لهم يقين لا يستطيع أحد أن يزيحهم عنه. كذلك أصحاب الحديث ورواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين طافوا الأقطار في سمعه في سماعه وفي كتابته وفي تدوينه واختلط بأجسامهم، يحصل لهم خبرة ودراية فائقة، حتى قال من قال منهم: علمنا بهذا الفن كهانة، كأنه يجبر الكهانة. وقال بعضهم: كالصيرفي، إذا أعطيت الصيرفي جنيها من الذهب تريد تعرف هل هو مغشوش أم صحيح، ينظر إليه هكذا يقول هذا زيف أو صحيح، أو تعطيه الأوراق النقدية التي معنا الآن يقول نعم هذه 100 جنيه مضروبة أو مزيفة، تقول له عرفني أو كذا، صعب يعرفك، يمسكها كذا ويعرف. فأهل الحديث هم أدرى الناس بهذا الشأن، وإليهم المرجع في ذلك. أهل الحديث هم أهل النبي، إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يقول في الأخير: ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن، فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد، إلى آخر كلامه في تعليقه تعليق الشحم الساخر على ألفية السيوطي. هذا مختصر للبحث. الحافظ ابن حجر في الحقيقة يعني يبرز في نكته يعني هذا الكتاب فيه فوائد الحقيقة عظيمة جدا، وطرى فيها تحريرات بالغة من هذا الحافظ في كل في المسائل، لكن الكتاب يوجد منه مجلدان ولم يكتمل أو هو غير مكتمل حاليا، ولكن المسائل التي فيه محررة تحريرا بالغا. تعلم من هذه التحريرات مدى مبلغ على العلم الحاد. يقول بعدما نقل الحافظ ابن حجر في النكت المجلد الأول صفحة 371 أو 71 كلام العراقي، قال العراقي: وقد عاب ابن عبد السلام، انتبه الآن، وقد عاب ابن عبد السلام اللي هو عز الدين، قد عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا، اللي هي أحاديث الصحيحين تفيد القاطع، وذكر أن بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع لصحته، يعني حكى عن بعض المعتزلة، يعني هذا الذي وصل إليه علمه، وصل إليه علمه اللي هو العز بن عبد السلام. يقول: وقال النووي: خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون، فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر. وقال في شرح مسلم: لا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما، لا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى قال النووي في شرح مسلم: لا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لك الأمة أجمعت على العمل بما فيهما احتياطا أو تغليبا للظن. هذا الآن نقل العراقي في تحشيته على مقدمة الصلاة. الحافظ ابن حجر الآن يقول: أقول أقر شيخنا هذا من كلام النووي وفيه نظر، يعني كان هذا أيضا مذهب العراقي، مذهب النووي ومذهب العراقي، لأنه أقره ولم ينتقده حتى في الألفية معنا. حافظ ابن حجر يقول: أقر شيخنا يعني العراقي هذا من كلام النووي وفيه نظر، وذلك أن ابن الصلاح لم يقل إن الأمة أجمعت على العمل بما فيهما، لم يقل إن الأمة أجمعت على العمل بما فيهما، لم يتكلم في قضية العمل ويتكلم في قضية العلم. حافظ ابن الصلاح يتكلم في قضية العلم والقطع واليقين، لا يتكلم في قضية العمل. وكيف يسوغ له أن يطلق ذلك والأمة لم تجمع على العمل بما فيهما، لا من حيث الجملة ولا من حيث التفصيل؟ لماذا؟ لأن هناك أحاديث منتقدة كما ذكرنا قبل قليل وذكرنا عدتها، يعني نسبة هذا الكلام من الصلاح غير صحيحة، لأن الصلاح إمام هذه الصنعة، فكيف يزعم أن أو كيف ندعي نحن أنه يزعم أن الأمة أجمعت على العمل بما فيهما وفيهما أحاديث منتقدة؟ تكلمنا عليها. إذن فلا يليق أن ننسى هذا الكلام لابن الصلاح. يقول حافظ لأن فيهما أحاديث ترك العمل بما دلت عليه لوجود معارض من ناسخ أو مخصص، وإنما نقل ابن الصلاح أن الأمة أجمعت على تلقيهما بالقبول من حيث الصحة، ويؤيد ذلك أنه قال ابن الصلاح في شرح مسلم: ما صورته ما اتفق عليه مقطوع. كلام ابن الصلاح الآن هذا هو ما اتفق عليه البخاري ومسلم، مقطوع بصدقه، مقطوع بصدقه، يعني نقطع ونوقن بصدقه، يعني نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ما اتفق عليه مقطوع بصدقه لتلقي الأمة له بالقبول. إذن القرين الآن عنده تلقي الأمة له بالقبول، وهذه أحد القرائن. وسيأتينا من كلام ابن القيم أن القرائن كثيرة جدا، أن القرائن التي تستدعي اليقين والعلم بصحة الحديث كثيرة. يقول: وذلك يفيد العلم النظري، وهو في إفادة العلم كالمتواتر، يعني في الأخذ به، وإلا فالعلم نفسه يتفاوت، العلم نفسه يتفاوت، والعلم الذي يفيد الآحاد لا يصل بالعلم الذي يفيد المتواتر، لأن العلم نفسه يتفاوت. إبراهيم قال: ولكن ليطمئن قلبي، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، يعني ليزداد يقيني، كما فسرها بعض السلف، فسرها غيره: ليزداد إيماني. وهو إفادة العلم كالمتواتر، إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري، وتلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري، يعني الناشئ عن الاستدلال. ثم حكى عن إمام الحرمين مقالته المشهورة الجويني أنه لو حلف إنسان بالطلاق، بطلاق امرأته، المسألة مشهورة عن الجويني، وهذه من عجائب، أنه لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في البخاري ومسلم مما حكم بصحته هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته بالطلاق ولا حنفته، يعني لم يحنف لإجماع علماء المسلمين على صحتهما، لإجماع علماء المسلمين على صحتهما. طبعا الحلف بالطلاق يعني إذا قصد زي الأيمان الموجودة الآن طبعا هذا حرام، لكن يعني أقصد هو يريد أصل القضية بالواحد حلف مثلا: والله امرأة طالق، مثلا قلنا هذه المسألة تكون صرتها أحسن مما قاله، امرأة طالق لو لم تكن أحاديث الصحيحين تفيد الصحة أو صحيحة، يقول لم يكن حنيفا، هذا يفيد أي شيء؟ يفيد أن الجوين يرى أنها تفيد العلم والقطع واليقين، وإلا كان سيحكم عليه بالطلاق أو يجعله يحنث في يمينه. ثم ننتقل أيضا إلى ذكر بعد ذلك في النكت تأييد لما سبق بكلام ابن فورك وكلام الباقلاني وكلام القاضي عبد الوهاب المالكي، ثم يقول: فقول الشيخ محي الدين النووي خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون غير متجه، بل تعقبه شيخنا شيخ الإسلام في محاسن الصلاح، يعني البلقيني، فقال دمي الآن لنقل البلقيني نقل رائع جدا، وترى فيه انصاف اهل العلم، بل تعقبه شيخنا شيخ الاسلام في محاسن الصلاح فقال هذا ممنوع، فقد نقل بعض الحفاظ المتاخرين، بعض الحفاظ المتاخرين يقصد بهذا ابن تيميه كما سياتي الان، نقل بعض الحفاظ المتاخرين، وهذا فيه تذكير شيخ الاسلام، بعض الحفاظ المتاخرين عن جمع من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أنهم يقطعون بصحة الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول. قلت الحافظ ابن حجر يقول وقد عني بهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية، هذا كان الحافظ ابن حجر يدل أنه متبحر ومطلع على كلام أهل العلم. يقول فإني رأيت فيما حكاه عنه بعض ثقات أصحابه، حافظ ابن حجر يقول حكى عن شيخ الإسلام بعض ثقات أصحابه، وهو أو لعله ابن القيم كما سنأخذ الآن كلامه في الصواعق، لأن حافظ ابن حجر في الحقيقة من كلام فتح الباري له اشتغال بكتب ابن القيم ويعزو إليها أحيانا، وأحيانا يؤيدها، يؤيد كلام ابن القيم، وأحيانا ينتقده، قال في الهدي يعني في الزاد للمعاد، فله اطلاع على كلام ابن القيم. فابن القيم نقل في الصواعق كلام شيخ ابن تيمية. فيقول حافظ ابن حجر فإني رأيت فيما حكى عنه بعض ثقات أصحابي ما ملخصه، الحافظ ابن حجر يلخص لنا الآن كلام شيخ ابن تيمية، هو تلخيص رائق ورائع. يقول الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول، الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له، تصديقا له الواحد وعملا بموجبه، أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف، وهو الذي ذكره جمهور المصنفين في أصول الفقه، هو الذي ذكره جمهور المصنفين في أصول الفقه كشمس الدين الصرخسي وغيره من الحنفية، والقاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، والشيخ أبي حامد الإسرائيلي، والقاضي أبو الطيب الطبري، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وسليم أو سليم الرازي، وأمثالهم من الشافعية. هؤلاء أئمة، خاصة الشيرازي، الشيرازي صاحب المهذب الذي شرحه النووي المجموع، إمام في المذهب الشافعي. يقول وأبي عبد الله ابن حامد اللي هو الحسن ابن حامد، والقاضي أبي يعلى تلميذ ابن حامد، وأبي الخطاب محفوظ ابن أحنف، وغيرهم من الحنبلية، أئمة كبار. ثم قال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم كأبي إسحاق الإسرائيلي الذي مضى أول، أبو حامد الإسرائيلي، لكن هذا أبو إسحاق الإسرائيلي واسمه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم المعروف بركن الدين. ثم يقول وأبي بكر بن فورك الأشعري المتكلم المعروف، وأبي منصور التميمي، وابن السمعاني، وابن السمعاني المعروف بأبو سعد عبد الكريم من سجل الإسلام محمد ابن أبي المظفر منصور، وأبي هاشم الجبائي، وهذا من أئمة المعتزلة، وأبي عبد الله البصري من أئمة المعتزلة، الحسين بن عبد الله. قال شيخ الإسلام وهو مذهب أهل الحديث قاطبة، هو مذهب أهل الحديث قاطبة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح. انتبه الآن لتبحر ابن تيمية وتفنن في العلوم، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح في مدخله إلى علوم الحديث، فذكر ذلك استنباطا. يعني يقول ابن الصلاح رحمة الله عليه توصل إلى هذا من طريق الاستنباط والاجتهاد، وافق فيه هؤلاء الأئمة. يعني ربما لم يكن ابن الصلاح قد اطلع على كل هذه الأقوال، ربما، لأن هذا الكلام سيأتي في كلام ابن القيم، أن ابن الصلاح لم يقف على كلام كل هؤلاء، ولم ربما لم يكن يعرف أن الأكثرين على موافقته. يقول الحافظ ابن تيمية: فذكر ذلك استنباطا وافق فيه هؤلاء الأئمة، يعني المسبوقين الذين ذكرناهم الآن، وخالفه في ذلك من ظن أن الجمهور على خلاف قوله، يقصد النووي ومن تبعه، وخالفه في ذلك من ظن أن الجمهور على خلاف قوله لكونه لم يقف إلا على تصانيف من خالف في ذلك، كالقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي وابن عقيل. يعني يقول إن من قال بخلاف ذلك كالنووي وقف على كلام بعض المخالفين كالباقلاني والغزالي وابن عقيل وغيرهم، لأن هؤلاء يقولون إنه لا يفيد العلم مطلقا، وعمدتهم أن خبر الواحد لا يفيد العلم بمجرده، يعني سواء في الصحيحين أو في غيرهما. والأمة إذا عملت بموجبه فلوجوب العمل بالظن عليهم. إن صعب أنهم يقولوا كل هذه الأحاديث لا نعمل بها، طب نحن لم نأخذ بها في الاعتقاد، هل يستطيعون أن يقولوا ولا في العمل؟ خلاص، بماذا سيعملون؟ والأمة إذا عملت بموجبه فالوجوب العمل بالظن عليهم، وأنه لا يمكن جزم الأمة بصدقه في الباطن، لأن هذا جزم بلا علم. والجواب أن إجماع الأمة معصوم عن الخطأ في الباطن. الأمة إذا أجمعت على صحة ما في الصحيحين إلا الأحرف اليسيرة المنتقدة، فهذا الإجماع يفيد العلم اليقين القطعي، لأن إجماع الأمة، لأن الأمة معصومة في جملتها من الخطأ. إن الله لا يجمع للأمة على ضلالة، إن الله لا يجمع للأمة على ضلالة. يقول: والجواب أن إجماع الأمة معصوم عن الخطأ في الباطن، وإجماعهم على تصديق الخبر، انتبه الآن، وإجماعهم على تصديق الخبر كإجماعهم على وجوب العمل به. إجماعهم على تصديق الخبر، تصديق الخبر أن هذا الخبر صحيح وقاله النبي صلى الله عليه وسلم، كإجماعهم على وجوب العمل به. إلى آخر كلامه. وهذا الكلام يوجد كما قلت بعضه في المجلد 18 من مجموع الفتاوى في صفحة 48 و49. يقول 48 و49، يقول الحافظ بن حجر، يقول: وأفرح من رأيت كلامه في ذلك، أفرح من رأيت كلامه في ذلك ممن نقل الشيخ تقي الدين عنه ذلك فيما نحن بصدده، الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي، فإنه قال، يعني قال الإسرائيلي: أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها، مرة ثانية، أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حصل الخلاف في بعضها فذلك خلاف في طرقها ورواتها. يعني يقول حتى الخلاف الذي حصل مع الدارقطني وغيره مما انتقدوا، خلاف في الطرق والرواه، وهل هؤلاء الرواه استكملوا شروط الضبط التي اشترطها الشيخان أم لا، وهل هذا الإسناد مستكمل لتلك الشروط أم لا. يقول وإن حصل الخلاف في بعضها فذلك خلاف في طرقها ورواتها، كأنه يشير بذلك إلى ما نقده بعض الحفاظ، وقد احترز ابن صلاح عن ذلك عنه. ثم سيرد على ذلك على النووي، هذا على كل حال تراجعوه في النكت كما قلت. وقفنا عن صفحة 377 وما بعدها بقية الكلام. ننتقل إلى كلام ابن القيم في الصواعق المرسلة ومعنى مختصر الصواعق. نعم، طبعا هذه طبعة المجلس العلمي بالمدينة المنورة. بعد ذلك ننتقل إلى مختصر الصواعق المرسلة، طبعة دار الكتب العلمية. ومختصر الصواعق كتاب جميل أوصي به دائما الطلاب لخطورته وأهميته، مختصر الصواعق المرسلة. ويحتاج هذا الكتاب أن يقرأ عدة مرات في الحقيقة، وإذا أنت أتقنت ما في هذا الكتاب تستريح كثيرا في دفع شبهات كثير من أهل البدع في العقيدة، في مسائل متنوعة، مسألة المجاز ومسألة تقديم العقل على النقل، وهذه المسألة في معنى الكبيرة، مسألة رد أحاديث الآحاد الصحيحة وعدم أخذها في العقيدة وأنها لا تفيد العلم. في صفحة 438 قال ابن القيم فصلا في الاحتجاج بالأحاديث النبوية على الصفات المقدسة العلية وكسر طاغوت أهل التعطيل الذين قالوا. مرة ثانية، فصل في الاحتجاج بالأحاديث النبوية على الصفات المقدسة العلية وكسر طاغوت أهل التعطيل الذين قالوا لا يحتج بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من صفات ذي الجلال والإكرام. وهذه كما قلت لكم المشكلة، وإلا لو كان الأمر مجرد مناقشة في اصطلاح فالأمور ستأتي كثيرة في المناقشات في المرسل وغير المرسل وأنواع وأشكال ستأتينا الكلام عنها، لكن المشكلة الآن تطرقت إلى الجناية على العقيدة، الجناية على العقيدة ونفي الصفات. لذلك ابن القيم هنا يقول وكسر طاغوت أهل التعطيل، كسر طاغوت أهل التعطيل. ثم يذكر أنهم قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، هذا واحد. يعني إذا أتيت لهم بدليل من القرآن طبعا خلاص القرآن يعني وارد بدليل قطعي، يعني بطريق قطعي لا إشكال فيه في ثبوته، لكن يبقى عندهم إشكال في الدلالة فلجأوا للتأويل وأنها مجازات، هذه الصفات مجازات، وهذا طاغوت آخر ذكره ابن القيم في الصواعق وقام بكسره من أكثر من 50 وجها. فيقول هنا وبهذا قدحه في دلالة القرآن على الصفات التأويل يعني، والآحاد لا تفيد العلم يعني عندهم، فماذا بقي؟ لا القرآن يقبلون الاستدلال به ولا الآحاد، لا يعني لا القرآن إذا أتيت لهم به بالأدلة الظاهرة الواضحة يقولون المراد كذا والمراد كذا وهذا مجاز عن كذا ومجاز عن كذا، إذا أتيت لهم بالمتواتر نفس الشيء أولوه، وإذا أتيت لهم بالآحاد قالوا هذه آحاد الحمد لله لا يحتاج تأويل ولا تعب هذه أحاديث آحاد. وكما ذكر ابن القيم عنهم أنه قال أوصى بها أشياخنا أشياخهم في سالف الأزمان، يعني إذا أتاك السني بأي دليل على إثبات الصفات فعندك سلاحان، خذ أي واحد منهما تستريح، إذا أتاك بنص من القرآن اذهب إلى التأويل. أقول هذه مجازات، وإذا أتاك بأحاديث الآحاد فاسترح، قل هذه أحاديث آحاد لا يؤخذ بها في الاعتقاد، يلجم الذي أمامه يسكت. لذلك هنا سماها طواغيت. ثم يقول في المقام التاسع بيان أن قولهم خبر الواحد لا يفيد العلم قضية كاذبة، يعني هذا الآن إجمالا قول من خبر واحد لا يفيد العلم هكذا بإطلاق قضية كاذبة، يقول باتفاق العقلاء إن أخذت عامة كلية. لماذا؟ إذا قلنا وأطلقنا أن خبر واحد لا يفيد العلم، طيب سنرد لذلك خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه واحد، ونرد بذلك خبر من يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمصار يرسل إلى كل نفر صحابيا بالدين وبالشريعة لأنه خبر واحد، بل سنرد خبر جبريل عليه السلام لأنه خبر واحد. وخص على ذلك فهي قضية كاذبة باتفاق العقلاء. ثم ننتقل لصفحة 457، يقول فهذا الذي اعتمده نفاة العلم، نفاة العلم يعني لا تفيد العلم، عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقوا به إجماع الصحابة، خرقوا به إجماع الصحابة المعلومة بالضرورة، وإجماع التابعين، وإجماع أئمة الإسلام، وافقوا به المعتزلة والجهمية والروافض والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة، وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء، وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأمة بذلك، بل صرح لا يعرف لهم سلف من الأمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم. انتبه الآن، يقول فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود ابن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم، ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي والحارث ابن أسد المحاسبي. قال قال ابن خويلد بن زاد في كتاب أصول الفقه في كلام النقيب، وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يروي إلا الواحد والإثنان، ويقع بهذا الضرب أيضا العلم الضروري. نص على ذلك مالك، يعني ابن خويلد بن زاد ينقل، لأنه مالكي ينقل عن مالك، يقول نص على ذلك مالك. وقال أحمد في حديث الرؤية: نعلم أنها حق ونقطع على العلم بها. وكذلك روى المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: أهنا اثنان يقولان إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما؟ فعابه، يعني عاب هذا الكلام، وقال: لا أدري ما هذا. وقال القاضي: وظاهر هذا أنه يسوي بين العلم والعمل. ثم نقل كلاما آخر عن الشيرازي وعن غيره. ننتقل لصفحة 459، قال: وقد صرح الشافعي في كتبه بأن خبر الواحد يفيد العلم. صرح الشافعي في كتبه بأن خبر الواحد يفيد العلم، نص على ذلك صريحا في كتابه اختلاف مالك، ونصره في الرسالة المصرية، نصر هذا القول في الرسالة وهي مطبوعة والشيخ أحمد الشاكر خدمها، ونصره في الرسالة المصرية. ثم ابن القيم يقول: على أنه لا يوجب العلم الذي يوجبه نص الكتاب والخبر المتواتر، يعني ليس العلم الذي يفيد هذا الخبر كنص العلم الذي يفيد خبر آخر أو خبر ثاني وثالث ورابع أو خبر الكتاب أو المتواتر. كما قلنا العلم يتفاوت، العلم يتفاوت بحسب المعلوم وبحسب الأدلة وبحسب البراهين وبحسب النقلة، من ناحية الضبط، من ناحية الإمامة والجلالة وصفاته وغير ذلك. ثم يذكر كلامه في الرسالة موجود هنا وأتركه. ثم ينتقل لصفحة 460، يقول: فقد نص، يعني الشافعي، كما ترى بأنه إذا رواه واحد عن واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يصدق الراوي أو يصدق الراوي عندنا ولا يناقض. رواه واحد عن واحد يعني بالإسناد الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الراوي يصدق عندنا ولا يناقض، هذا نصه في الرسالة. ثم يقول بعد ذلك في صفحة 461، بعدما يتكلم على كيف أن خبر الواحد يفيد العلم بأدلة كثيرة جدا، يقول: فكيف ينشرح صدرا وينطلق لسانا بأن خبر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابي مسعود رضي الله عنهم اذا قالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا انها لا تفيد علما البتة؟ يعني اذا جاءك اخبرك ابو بكر قال لك: يعني سمعت انا فقط النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، تقول له: لا، كلامك لا ينفع في العقيده، هذا لا يفيد العلم، لابد تاتي معك بعدد التواصل. فإذا قالت: حدثني عثمان أو حدثني عمر عن علي أنه سمع نصف كذا، قل: هذا خبر أحد، أنت عن عمر عن علي، هذه أخبار أحد في العلم. يقول: كيف ينشرح صدر الإنسان يقول هذا الكلام؟ يقول: سبحانك، هذا بهتان عظيم. ونحن نشهد، ابن القيم يقول: نحن نشهد بالله أن هؤلاء كانوا إذا أخبروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر جزم بصدقهم يعني هم أنفسهم إذا أخبروا بخبر عند النبي صلى الله عليه وسلم صدقهم، هذا موجود بلا أدلته كثيرة. ونشهد بالله أنهم كانوا إذا أخبروا سواهم من الصحابة والتابعين جزم بصدقهم. صحابي أخبر صحابي، كما كان عمر يقول لجاره الأنصاري تنزل يوما وأنزل يوما، كل واحد يخبر الثاني في اليوم الذي لم ينزل فيه صاحبه. هل يقول لا والله أنت وأنت جاي تحدثني بما حصل في المجلس تأتي بعدد التواصل؟ بل نشهد بالله أن سالما ونافعا وسعيدا بن المسيب وأمثاله بهذه المنزلة، بل مالك والأوزاعي والليث ونحوهم كذلك. فلا يقع عندنا ولا عند من عرف القوم، لا يقع عندنا ولا عند من عرف القوم الاحتمال، لا يقع عندنا احتمال فيما يقول فيه مالك سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقع عنده شك في ذلك. عندما يأتيك حديث فيه مالك عن نافع عن ابن عمر لا يقع عندنا أي احتمال أو أي ريب في فقههم لجلالتهم ومكانتهم. يقول ونحن قاطعون بخطأ منازعين في ذلك، ابن القيم يقول نحن نقطع أن المنازع لنا في ذلك مخطئ. والمنازع له من؟ كما قلنا النووي والعراقي ومجموعة. ونحن قاطعون بخطأ منازعين في ذلك. لكن الإنسان عليه أن هو لا ترهبه الأسماء، ولكن عليه أن يتبع الدليل فيدور مع الدليل حيث دار، يتبع الدليل ويدور معه حيث دار، ولا يرهبنه صوت أن هذا قول فلان أو قول علان. كم أحصل أن في هذه الفتنة التي نحن نعيشها، قال فلان وقال فلان واجتماع لجنة علماء الشورى واجتماع علماء الجماعة، هذا لا يهمنا في شيء، يهمنا الدليل والنص والأصول منهج السنة والجماعة، هذا الذي يدور معه حيث دار، ونقطع بخطأ هؤلاء في ذلك. ولكن نرجو أن يظهر الحق ولو بعد حين، لأن الله جل وعلا جعل كما تأتي الآن على الحق نورا، جعل على الحق نورا وجعل على الباطل ظلما. يعرف هذا النور أهل البصائر. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الكلام وذكر فيه قال وقد ذهب جماعة من أصحاب أحمد وغيرهم إلى تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل. هذا ترقي مشكلة أكبر. قد ذهب جماعة من أصحاب أحمد وغيرهم إلى تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل، والتكفير مذهب إسحاق ابن راهوي. التكفير مذهب إسحاق بن راهوة، يعني كأنه يرى تكفير من يجحد ما ثبت بالخبر الواحد العاد. طبعا لا يلزم من هذا إيقاع هذا الكلام على من سبق من العلماء، لأن كما تعلمون التكفير لابد فيه من توفر شروط واندفاء موانع. وقال وإنما أتى منكر، إنما أتي منكر إفادة خبر الواحد العلم من جهة القياس الفاسد. يعني لماذا قال هذا الكلام؟ قالوا إن يحتمل إن الشخص يكون هذا الصادق أخطأ في هذه المرة أو كذب في هذه المرة أو 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 أو, أو. نحن لم نكلف بذلك، وإنما كلفنا بالظاهر. الأحكام تبنى على الظاهر، كما يأتي الإنسان القاضي في المحكمة شاهدان يشهدان على قضية وتحقق القاضي بعدالة الشاهدين خلاص حكم في القضية بما رأى وبما شهد الشاهدان. لو قال احتمال واحتمال 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 لما بقيت قضية ولما حكم في قضية، ولكان كل شيء في الحياة يقال فيه احتمال واحتمال واحتمال، ونحن لم نتعبد بذلك، إنما نتعبد أو تعبدنا بأن نبذل السبل المتاحة والمشروعة وتبرأ ذمتنا بذلك. وذكر شيخ الإسلام وغيره من الفقهاء أن لو وقف الناس في يوم عرفة يوم الثامن على أنه التاسع، ثم وقفوا وذهبوا وعيدوا ومشوا، ثم بعد ذلك ثبت بعد ذلك بشهادة الشهود أن هذا ذاك اليوم كان الثامن وليس التاسع، يقول أن حجهم صحيح، أن حجهم ووقوفهم وأن وقوفهم صحيح، لأنهم قاموا بما أمكنهم، قاموا بما أمكنهم من التحري، فوقوفهم صحيح وحجهم صحيح، والحج عرفة. يقول ابن القيم بعد صفحة في صفحة 200 أو 260، يعني حرف المسألة، حرف المسألة، سر هذه المسألة أنه لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعبد الله به الأمة وتعرف به إليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يكون الخبر، محل الكلام في الخبر الذي تعبد الله به الأمة وتعرف به إليهم، تعرف إلينا بالأخبار مع القرآن، عرفنا بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يجب على المسلم أن يعتقده، الخبر الذي تعبد الله بالأمة وتعرف به إليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات أسمائه وصفاته، لا يجوز أن يكون هذا الخبر كذبا وباطلا في نفس الأمر، فإنه من حجج الله على عباده، هذه حجة الله على عباده، القرآن والسنة. لو كل خبر قلت فيه احتمال واحتمال واحتمال فإنه من حجج الله على عباده، وحجج الله لا تكون كذبا وباطلا بل لا تكون إلا حقا في نفس الأمر، ولا يجوز أن تتكافأ أدلة الحق والباطل، لأن إذا تكافأت الأدلة بصفة دائما خلاص لا يكون لله جل وعلا حجة على الناس، لا يكون لله حجة على الناس، كل ما تتكلم واحد يقول لك الأدلة متكافئة، الأدلة متساوية، لا ندري الحق من الباطل أو من الصواب، لا هذا مستحيل. ولا يجوز أن يكون الكذب على الله وشرعه ودينه مشتبها للوحي الذي أنزله على رسوله وتعبد به خلقه، مثل ما كان مسيلمة الكذاب يكذب بأشياء يعرفها صغار الناس أن هذا كذب وأن هذا عبث، لا يجوز أن يكون الكذب على الله وشرعه ودينه مشتبها للوحي الذي أنزله على رسوله وتعبد به خلقه، بحيث لا يتميز هذا من هذا، فإن الفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب وحي الشيطان وحي الملك عن الله أظهر من أن يشتبه أحدهم بالآخر، ألا وقد جعل الله على الحق نورا، انتبه الآن هذا الكلام، ألا وقد جعل الله على الحق نورا كنور الشمس يظهر للبصائر المستنيرة، اللي يشوف الذي يرى نور الشمس المبصر، لكن الأعمى ما يرى شيء، أو الذي يصر على أن يكون أعمى ويضع على عينيه غمامة لا يرى شيئا، الذي يراه يرى النور المبصر، يقول ألا وقد جعل الله على حق نورا كنور الشمس يظهر للبصائر المستنيرة، وألبس الباطل ظلمة كظلمة الليل. سبحان الله، ذلك من آيات الله. هكذا كما جاء في الحديث، والإثم ما حاك في الصدر أو ما تردد في الصدر، وكرهت أن يطلع عليه الناس. عندما سئل عن البر والإثم في حديث واثقة من معبد وغيره، وألبس الباطل ظلمة كظلمة الليل، وليس بمستنكر أن يشتبه الليل بالنهار على أعمى البصر. ليس بمستنكر أن يشتبه الليل بالنهار. ممكن يشتبه الليل بالنهار، نعم، على أعمى البصر، كما يشتبه الحق والباطل على أعمى البصيرة. قال معاذ بن جبل في قضيته: تلقى الحق ممن قاله فإن على الحق نورا. ولكن لما أظلمت القلوب وعميت البصائر بالإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وازدادت الظلمة باكتفائها بآراء الرجال، قدموا آراء الرجال، يقول الإمام الأشعري قال كذا، هل أنتم تعلمون أكثر من الأشعري؟ ده الشافعي قال كذا، ده فلان قال كذا، وفلان قال كذا، هل أنت أعلى من فلان؟ أعلى من فلان؟ آراء الرجال، قدموا آراء الرجال على النصوص، كما قال هذا في المظاهرات وفي الخروج وفي الاعتصامات وفي الديمقراطية، آراء الرجال. إن تعلم من فلان ومن فلان، إذا قلت أعلم يقدح فيك، وإذا قلت مساوي يقدح فيك، وإذا قلت أقل يقول خلاص أقل اجلس لا تكلم. قل له الدليل، يريد الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ويوم يناديهم ماذا أجبتم؟ المرسلين. كان شيخنا ابن عثيمين دائما يذكر هذه الكلمة ويكررها كثيرا، يقول لا يناديهم، يقول لهم ماذا أجبتم فلانا وفلانا، وأنت في قبرك لا تسأل إلا عن رجل واحد فقط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسأل عن غيره البتة. فيقول الشيخ هنا: فجودت على أحاديثه الصحيحة التي رواها أعدل الأمة وأصدقها أن تكون كذبا. يقولك احتمال يكون أبو بكر أخطأ أو كذب، أو يمكن مرة هو لا يكذب، لكن يمكن مرة كذب، يكون مرة سالم أو نافع حصل منه خطأ أو خلل أو كذب. فجودت على أحاديثه الصحيحة التي رواها أعدل الأمة وأصدقها أن تكون كذبا، وجودت على الأحاديث الباطلة المكذوبة المختلقة التي توافق أهواءها أن تكون صدقا فاحتجت بها. يعني أحيانا يأتون بأحاديث أصلا لا وجود لها في الكتب، فضلا عن أحاديث معروفة بأنها ضعيفة أو لا أصل لها، أو معارضة بالأحاديث التي في الصحيحين. وسر المسألة، يقول ابن القيم في آخر كلامي الذي نقف عنده، وسر المسألة أن خبر العدول الثقال، خبر العدول الثقال الذي أوجب الله تعالى على المسلمين العمل به، هل يجوز أن يكون في نفس الأمر كذبا وخطأ، ولا ينصب، ولا الله جل وعلا يدلين على ذلك؟ يعني هل يجوز في الشريعة أن الله جل وعلا يجعل هذا الخبر الذي نأخذه على أنه خبر صحيح وخبر ثقات وهو نفسه كذب، ونستمر على الأخذ به وهو كذب، ولا ينصب لنا دليلا على أن ذلك كذب، كما نصب أدلة على مسيلم الكذاب وعلى تجاح وعلى فلان وعلى طليحة وعلى وسر المسألة أن خبر العدول الثقات الذي أوجب الله تعالى على المسلمين العمل به، هل يجوز أن يكون في نفس الأمر كذبا وخطأ، ولا ينصب الله دليلا على ذلك؟ فمن قال أنه يوجب العلم يقول لا يجوز ذلك، بل متى وجدت الشروط الموجبة للعلم به وجب ثبوت مخبره في نفس الأمر، مخبره في نفس الأمر. إذن الشيخ يقول هنا إن هذا قدرا لا يقع، قدرا لا يقع أن الأمة تظل يدلف عليها بأخبار تظن أنها أخبار ثقات وأخبار مأمونين وأخبار صادقين، وهي في نفس الأمر أخبار كاذبة. هذا مستحيل، وشريعة الله جل وعلا تأبى ذلك، لأن إذا حصل هذا فإنه لا يكون لله جل وعلا حجة على الناس. في صفحة 464 ذكر ما ذكره ابن حجر عن ابن تيمية، قال شيخ ابن تيمية بعدما قسم الأخبار إلى تواتر وأحاد، قال: وأما السلف فلم يكن بينهم نزاع في ذلك، وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية إلى آخر ما قرأناه من النكت، هو موجود الآن هنا في الصواعق 464. ابن تيمية قال الكلمة الجميلة، وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح القول الأول وصححه واختاره، ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بهم. هذا كان من كلام ابن تيمية، يقول لك ابن الصلاح ذكر هذا القول اجتهادا، ولم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بهم، وإنما قاله بموجب الحجة الصحيحة. يعني هذا الرجل يعني سبحان الله وفق في تقعيده لقواعد المصطلح في كتابه المقدمة، وإنما قاله بموجب الحجة الصحيحة، وظن من اعترض عليه من المشايخ يعني كالنووي الذين لهم علم ودين وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة، يعني لعله يقصد جمع كلام الكلام بصفة متسعة، أن هذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو انفرض به عن الجمهور، يعني ظنوا أن هذا الكلام انفرد به، وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب، وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الآمدي وإلى ابن الخطيب، فإن على سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني. قال: وجميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو، والحجة على قول الجمهور أن نتلقي الأمة للخبر تصديقا وعملا إجماع منهم، والأمة لا تجتمع على ضلالة. هذا صفحة 465، وعلنا نقف قليلا عند هذا الأمر إن شاء الله، عند هذا البحث، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب.